الخاتمة. وأمانة العلم كما تعرف ثقيلة جداً، لا ينهض بها إلا الأقوياء، وقليل ما هم. طه حسين. الحاضر ليس هدفاً، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. بليز باسكال. ليتعظ الذين أصبحوا حرباً على أصحاب الرأي في عصرنا، وضاقت صدورهم بكل جديد ولو كان صوابا، وليس لهم سند في ذلك إلا الصخب، ولم يجن المسلمون من صخبهم إلا ذلك الجمود الذي خيم على الأفكار ووقف عقبة في سبيل الإصلاح، فتقدمت الأمم وتأخرنا، وضعف الوازع الديني وفشل الإلحاد. الشيخ عبد المتعالي الصعيدي. مجلة الرسالة. العدد 751، 3 أبريل 1944. الخاتمة. وهكذا يمكن القول بأن الأساطير الإغريقية قد لعبت دوراً رئيساً في الثقافة الكونية عبر العصور، ونهلت الإنسانية من معين هذه الأساطير بدرجات مختلفة في مراحل تطور المجتمعات البشرية. فشكلت الآلهة أمثال زيوس وابنه هرقل وأمه الكامينا ومكائد زوجة أبيه هيرا، وأسطورة أفروديت آلهة الجمال، والآلهة باندورا التي فتحت الصندوق الذهبي الذي يحوي شرور العالم، وغيرهم من الآلهة والأبطال الذين ذكروا في ملاحم هوميروس الشهيرة الإلياذة والأوديسة، معيناً لمختلف الأفكار والتصورات الدينية التي ساهمت في بلورة قصة الخلق وتطور الكون ومسيرة التاريخ انطلاقاً من تلك الملاحم. وكانت لدى الإغريق قناعة أنهم من نسل الآلهة والأساطير. وقد تعاملت البشرية مع كل هذا بدرجات متفاوتة من الأهمية والتصديق، حتى جاء عصر النهضة في أوروبا الذي استلهم الفنانون منه ومعهم رجال الدين التنويريون تلك الأساطير لتشكل إطاراً ذهنياً لعصر الأحياء وبداية الحضارة الغربية كما نعرفها، التي أنتجت الإنسان التنويري وأسست للفكر الحر للفرد والمجتمع، باعتبار الفرد هو المصدر الحي للحضارة، وعملت على إعادة بعث الاعتقاد الديني المبني على حب الحرية وإعلاء شأنها، وكان ذلك بداية للتطور الحضاري المتكامل الجوانب للحضارة الغربية التي نعرفها اليوم. أشير إلى أن الأساطير التي أفرزتها الثقافة الإسلامية لم تقدر أن تكون مصدر إلهام للأجيال اللاحقة، أو أن تلعب دوراً مشابهاً في إحداث نقلة نوعية في المجتمعات الإسلامية، وذلك لعدة اعتبارات. أولها أنها مأخوذة من الثقافة التوراتية بصورة أساسية، وثانيها أنها نقلت مشوهة منذ البداية، وثالثها أنها اعتمدت منهج وضع الأحاديث والروايات على النبي وأصحابه لأهداف دينية وسياسية معادية للدعوة الإسلامية. وفي هذا روى مسلم بسنده عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وذكر الإمام الذهبي في التذكرة عن خزيمة بن نصر قال: سمعت عليا بصفين يقول: قاتلهم الله، أي عصابة بيضاء وسدوا، وأي حديث من رسول الله أفسدوا. وروى مسلم أيضا: أتى ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي فمحاه إلا قدر، أي ذراع، لأنه كان درجا مستطيلا. وينبه هذا الكتاب الذي نبسطه بين يدي القارئ إلى أنه ليس من الحكمة ونحن في الألفية الجديدة ومحاطين بالحداثة الكونية وأساليبها العلمية في البحث والتحليل والتواصل وثورة المعلومات والانفجار المعرفي والفضاء السيبراني أن نعتمد في تراثنا الثقافي الإسلامي على المقولات الإسرائيلية ونتنفس التراث التوراتي في كتبنا بعيداً عن صحيح ما جاء في القرآن والسنة المطهرة. لقد استطاع المؤرخون منذ القرن الثاني الهجري حيث بداية عصر التدوين ومن خلال النصوص التي قدموها لتفسير التاريخ وقصة الخلق ومشاريعهم الثقافية الكبرى القائمة على التخييل والأسطرة خلق بيئة ثقافية تستبدل نصوصاً مقدسة بنصوص موضوعة، وما استبدال سيرة زوجة آدم القرآنية بسيرة حواء التوراتية اسماً وأحداثاً إلا غيض من فيض. ومن أوائل من تنبه لذلك أبو بكر الرازي الذي قال: إنما أهل الشرائع أخذوا الدين عن رؤسائهم بالتقليد ودفعوا النظر والبحث عن الأصول وسددوا فيه ونهوا عنه ورووا عن رؤسائهم أخبارا توجب عليهم ترك النظر ديانة وتوجب الكفر على من خالف الأخبار التي رووها. إن سئل أهل الدعوى عن الدليل عن صحة دعواهم استطاروا وغضبوا وأهدروا دم من يطالبهم بذلك ونهوا عن النظر وحرضوا على قتل مخالفيهم، فمن أجل ذلك اندفن الحق أشد اندفان وانكتم، وإنما أتوا من هذا الباب من طول الألف لمذهبهم ومر الأيام والعادة واعتزازهم بلحى التيوس المتصدرين في المجالس يمزقون حلوقهم بالأكاذيب والخرافات. هذه الثقافة القائمة على التكرار للنصوص المحرفة والبديلة التي أصبحت أصولاً وتكرست بين الضعفاء من الرجال والنساء والصبيان كما قال الرازي أنتجت ما أسماه الباحث صلاح بوسريف الديناصور الإسلامي، وهو ديناصور بدلاً من أن يفكر في تحريك عقله وفكره وفي قراءة النص من خارج السياج المضروب عليه يفضل حبس نفسه في إطار من التخلف والتحجر والجهل بالنصوص الدينية الصحيحة ومن دون أن يهتم بمعرفة أوليات القراءة وتحليل النص. وعليه فإن استمرار التكرار والنقل من التراث التوراتي قد أصبح غير منطقي وغير مجد بعد سقوط صفة المقدس عن النصوص التوراتية أمام ضربات العلم والتنوير. وفي هذا يقول خزعل الماجدي: غيرت الحفريات الأركيولوجية تصوراتنا عن تاريخ العالم بأكمله، فهي كونها علماً لا تدعي أنها تعرف كل شيء، بل تقول إن ما اكتشفته هو بهذا الحجم وهذه المواصفات، ثم تصمت لنبني معطيات أساسها العلم لا الخيال والأساطير. لقد تعرفنا في تاريخ الأركيولوجيا كيف أن كشوفاتها هزت أركان الكتاب المقدس في الغرب، حيث إن المصدر المقدس للكتب كان نصوص الماضي الدينية وغير الدينية ونصوص أديان الحضارات التي سبقت التوحيد. ويقول كوسيوفسكي: مع فك رموز الكتابة المسمارية بدا واضحاً وجلياً أن العهد القديم الذي زعموا أنه أوحي من الله يعود بأصله وجذوره إلى تقاليد ما بين النهرين، وأن كثيراً من التفاصيل الكثيرة المذكورة فيه بل وحتى أساطير كاملة مسروقة بنسبة أو أخرى من كنز الأساطير والخرافات السومرية الغني. استعمل الكهنة الأساطير الشعبية لما بين النهرين وبلا أي خجل أو شعور بالذنب أو بعذاب الضمير، طبخوا تلك المقتبسات وجهزوها لتخدم أهدافهم الدينية. والواقع فقبل إسقاط صفة المقدس عن نصوص العهد القديم بالاكتشافات الآثارية كانت قد سقطت تلك النصوص في عصر التنوير على يد مارتن لوثر زعيم حركة الإصلاح الديني في أوروبا في القرن السادس عشر، وبعد ذلك من خلال حركة النقد التاريخي للنصوص ورائدها ريشارد سيمون، التي خلصت إلى إيجاد صورة مختلفة تماماً من حياة السيد المسيح وتمييز الأساطير من الحقائق. في الجانب الآخر من العالم الشرق الأوسط، ومع الألفية الجديدة، أعيد بعث هذه الأساطير اليهودية عن ثالوث الشر في الجنة، حواء وإبليس والحية، وهبوطهم إلى الأرض في أماكن متفرقة من خلال روايات إسرائيلية مدسوسة على بعض الصحابة توصف بالإسرائيليات والتركيز على حواء. وقد أكد ذلك ابن كثير الذي وحال استعراضه لأماكن إهباط حواء قال: ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، كما قال محمد رشيد رضا: كل ما ورد في هبوط آدم وحواء من تعيين الأمكنة فهو من الإسرائيليات الباطلة، علماً بأنه قد ثبت بأن الروايات المنسوبة لابن عباس والحسن والضحاك غير صحيحة الأسانيد، مع نكارة شديدة في متونها ومخالفتها لما هو ثابت في الأحاديث الأخرى الصحيحة، وبعضها صحيحة الأسانيد ولكنها منكرة المتن، وهذه الروايات من الإسرائيليات. ومع التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والسكانية التي تشهدها جدة، وتأثيرات الحداثة والاندماج في الاقتصاد العالمي والثقافة الكونية، سعى البعض إلى قيادة تيار للانكفاء على الأشكال الثقافية الماضية للحفاظ على هوية المجتمع المحلي، خوفاً من الذوبان في مواجهة أساليب الحداثة وأسئلتها وأدواتها وقدرتها على تشكيل العقول والحساسيات الجمالية والفنون والعلوم. وقد عبر عن هذا أدونيس: إن بين العربي كجوهر نفسي والعربي كحياة يومية مسافة طويلة يملأها الفراغ والتفتيت. العربي المعاصر يحيا في كيانين: ذاته المغرقة في القدم وحياته المتهالكة على أشكال المدينة الحديثة. وقد وجد هذا الفريق من الكتاب ضالتهم في قصة حواء وارتباطها بجدة. لذا بدأ البعض يقول إن أصل البشر من مدينة جدة، وإن حواء مدفونة هنا يقيناً، أو أنها نزلت وعاشت هنا، ويركزون على وصف الضريح الذي بناه العثمانيون ووصف الرحالة لهذا الضريح، ويتكلمون بمنطق الدوغمائيين عن حقيقة إهباط وحياة حواء، بل وموتها ودفنها في جدة من دون دليل ملموس أو تسلسل منطقي لتاريخ الكون والمنطقة. وقد تواصلت أثناء إعداد هذا الكتاب مع العديد من الكليات المتخصصة ومراكز الأبحاث حول العالم للإجابة عن سؤالين باستخدام أكثر من لغة، وهي الإنجليزية والفرنسية والتركية إضافة إلى العربية. وتتمحور هذه الأسئلة حول ما يلي: هل يوجد دليل علمي أو نص مقدس على وفاة حواء في جدة؟ هل يوجد دليل علمي أو نص مقدس على دفن حواء في جدة؟ كل الإجابات التي حصلت عليها كانت بالنفي بصورة مقتضبة من دون شروح. ثم لجأت إلى مكتبة الكونغرس على اعتباري أنها تحوي تراث البشرية مطبوعة، وكانت الإجابة رقم 13750221 في 10 من أغسطس عام 2018 بالنفي. ولا يوجد أي نص مقدس ولا دليل علمي على وفاتها أو دفنها بجدة. ونضيف أنه لا توجد في التراث الإسلامي أي أقوال أو شواهد على دفن حواء بجدة قبل القرن السابع الهجري عند زيارة القاسم السبتي الذي ذكر أن هنا قبرها ولم يستسغ ذلك، ورفض فكرة أن هذا قبرها في القرن السابع الهجري، أي بعد أكثر من 4 قرون من ظهور الحركة الصوفية وانتشار مريديها، وبعد الدولة الفاطمية ودولة المماليك في مصر وتأثيرها الثقافي والديني على الحجاز بسنوات طويلة، ظهرت دعوى القبر والدفن في جدة. ومن نافلة القول إن دعوى إهباطها في جدة التي وردت في الإسرائيليات لم تقل بدفنها في جدة، ولكن الأقوال عن أماكن دفنها كانت مختلفة، ليس منها جدة، أهمها أنها مدفونة قرب القدس في مقبرة كريات 4. هذا معتقدي في المقام. ونقول مع الشيخ ابن عربي: وما علي إذا ما قلت معتقدي، دع الجهول يظن الحق عدوانا. لقد اكتسبت مدينة جدة مكانة مميزة باعتبارها أرض الرباط ودرع مكة من ناحية، ومن ناحية أخرى هي أرض التطهير الروحي قبل الصعود إلى مكة، وقد أدرك البرتغاليون هذه المكانة كما بينا سابقاً. لذا عند الحديث عن جدة يجب أخذ هذه المكانة في الاعتبار، ومستقبل جدة ليس في القبور ولكن في الاقتصاد والحداثة وبناء الأوطان على العلم، ومنها استغلال موقعها الجغرافي الفريد. وما كان صحيحاً لموقعها الجغرافي أيام السفن في القرن 16 هو صحيح في عهد الطيران والفضاء أيضاً، حيث أوصت بعثة اقتصادية أرسلتها الحكومة الأمريكية في منتصف الستينيات الميلادية ببناء أكبر مطار في الشرق الأوسط ليكون مطاراً محورياً يخدم المنطقة كلها، على اعتبار أن جدة تقع بالقرب من الممرات الجوية الرئيسة في المنطقة وبوابة الحرمين الشريفين. وتجددت نفس الدراسات عن المطار المحوري عند إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني في السعودية عام 2005، وتمت التوصية بتوسعة المطار الحالي ليكون مطاراً محورياً يطور البيئة الاقتصادية الوطنية. وللأسف فقد تعثر بناء هذا المطار المحوري ودخلت دول أخرى في المنافسة من دون أن يكون لموقعها الجغرافي أي